أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى الأئمة الهداة المهديين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان، إخوتي وأخواتي، نريد أن نعرف الأمور التي أكد عليها القرآن وأكدت عليه تعاليم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأجل تنمية الشخصية الإسلامية، لأجل تقوية الخير والمسارعة في ذلك. لن تلاحظوا هناك تعبير خاص: وسارعوا. وهذه المسارعة تعني الحث والتأكيد على المبادرة وعدم التهاون في هذا الأمر. في سورة آل عمران ثلاث آيات متتابعة، آية 133، 34 إلى 36، الله تبارك وتعالى يأمرنا لكي نحصل على الجزاء العظيم، على المغفرة وعلى الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، من أجل الوصول إلى هذه النعمة العظيمة يأمرنا بأمور يجب أن نلتزم بها. قبل أن نشرح ونبين مفردات هذه الآيات، نلاحظ أننا في ليالي القدر المباركة في دعاء الجوشن الكبير نكرر هذه الفقرة 100 مرة بعد كل 10 من أسماء الله تبارك وتعالى في الجوشن الكبير. حين نناديه نقول: سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. إذن الاستغاثة بالله من عذاب النار، طبعا إن شاء الله الله تبارك وتعالى يستجيب. بعد ذلك طبعا ننتقل إلى الشوق إلى الجنة وما فيها من نعيم دائم. تحقيق هذا الهدف وهو أن ننجو من عذاب النار وأن ننعم بالجنة ونعيمها يحتاج إلى جهد. مجرد التمني لا يكفي، مجرد لقلقة اللسان بلا أثر مطلقا. هناك حديث جميل للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لاحظوا إخوتي وأخواتي أنه الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: 6 أشياء بغير أشياء من الاستهزاء، يعني لعب زعاطيط، يعني مسخرة، يعني تستهزئ، ولكن تستهزئ مو بالآخرين، تستهزئ بنفسك. لاحظوا ما هي هاي الأمور 6 التي تتوقف على 6 أشياء يمكن أن نحبها، أن نرجوها، أن ننادي بها، أن نطالب بها، ولكن ما نقوم بما تتوقف عليه. فإذا كان كذلك يقول الإمام الرضا صلى الله عليه فقد استهزأ بنفسه. الأولى: من استغفر الله بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. الثاني: من سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. اللهم وفقني لمراضيك، اللهم وفقنا لصالح الأعمال من دون أن يجتهد، من دون أن يبذل الإنسان جهد، استهزاء بنفسه. من سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه. كان عندنا حديث يوم 17 رمضان، حديثنا عن الصبر والصبر عند الشدائد. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: من سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد. هذه متلازمات. أربعة: ومن تعوذ بالله من النار. هل قد قلنا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب، تعوذنا بالله من النار. الإمام الرضا يقول: ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه. خامسة: من ذكر الموت ولم يستعد له فقد استهزأ بنفسه. وآخر شيء: من ذكر الله تعالى ولم يشتق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه. إذن يجب أن نكون جادين في طلبنا حينما نشتاق إلى الجنة. ماذا نعمل؟ جاءت هذه الآيات في سورة آل عمران لتجيب على هذا السؤال. أولا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعدنا خمسة أمور يجب أن نستخلصها من هذه الآيات. أولا: الإنفاق في جميع الحالات. ثانيا: السيطرة على الغضب. ثالثا: العفو لأخطاء الآخرين. رابعا: الإحسان. خامسا: ذكر الله فالاستغفار وعدم الإصرار على الذنب. نبدأ بهذه واحدة بعد أخرى. نتحدث عن الإنفاق. الإنفاق في جميع الظروف، في ظرف السعة والغنى، وفي ظرف الرخاء والشدة كليهما، السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء. في السراء حينما تكون أنت في حالة من السعة والرخاء، والضراء حينما تكون في حال الشدة والعسف. حينئذ أن يكون الإنفاق في ظرف السعة والغنى فقط، هذا لا يعبر عن عمق صفة الكرم والجود عند الإنسان. من ينفق في الرخاء والشدة معا في السراء والضراء يدل على أن جذور هذه الصفة العالية عميقة في شخصيته. وربما تسأل: كيف يتسنى للشخص في حال المحنة أن ينفق؟ هو ما عنده، شلون ينفق؟ هو في ظروف صعبة جدا. ونسمع أحيانا حينما تحث شخصا على أن يساهم في مشروع خيري يقول: والله ظروفي ما تسمح لي. زين، فهل هذا إذا كان في حال الظروف الصعبة لا يستطيع أن ينفق، مع ذلك نقول له ماذا؟ الإنفاق في السراء والضراء. نجيب بأمرين: أولا، كل بحسب طاقته وقدرته. ليس من الضروري أن يكون حجم المساهمة كبيرا، الكلفية مهمة للكمية. ثانيا، لا ينحصر الإنفاق ببذل المال، بل يكون بالعطاء الروحي، بالعلم، بالبسمة، بالكلمة الطيبة أيضا. إذن اقتلاع جذور البخل والأنانية هدف سام من أهداف التشريع الإسلامي والأخلاق التي حث عليها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي عليه السلام يقول في كلمة موجزة: لا تستحي من إعطاء القليل فالحرمان أقل منه. هذا فيما يتعلق بالمقطع الأول، وهو الإنفاق في السراء والضراء. المقطع الثاني: الكاظمين الغيظ. الكظم في الأدب العربي عبارة عن الشد والإمساك، فإذن إذا شد القربة وضبطها بحيث لا يخرج منها الماء، سد فاه أو حلق القربة يقال كظم القربة. والكظامة طبعا حبل يشد به أنف البعير، فالبعير حتى لا يسرع أو لا يهيج يشد حبل بأنفه، وعليه يسمى هذا بالكظامة. زين، الكاظمين الغيظ، ما هو الغيظ؟ طبعا شدة الغضب، حينما يهيج الغضب بالإنسان يفقد صوابه، لو ترك المجال مفتوحا أمام هيجان الغضب لأدى إلى عواقب وخيمة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: الحدة ضرب من الجنون. الحدة حينما يغضب الإنسان، حينما يحتد، حينما يشتد غضبه ضرب من الجنون. ليش؟ لأن صاحبها يندم. والإمام سلام الله عليه يدري بأنه ربما تلقى واحد يغضب ويحطم ويقوم بتصرفات هائجة ومع ذلك ما يتندم، بناء سوزين. يعرف الإمام أنه أكو ناس من هذا القبيل، فيقول: فإن لم يندم فجنونه مستحكم. هذا في الحكمة 255 من نهج البلاغة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر كظم الغيظ في الوقت الذي يكون إنسان قادرا على إنفاذ غيظه وتثبيته، لكنه يكظم غيظه ويكف عن ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ملأه الله أمنا وإيمانا. المقطع الثالث: والعافين عن الناس. كظم الغيظ جيد لكنه ليس كافي. ليش؟ لأنه لا يزيل العداوة بالقلب، يعني قلبه لا يزال أكو حالة من الشدة والميل للانتقام، ولكن يحاول أن يسيطر على غيظه وغضبه، لأنه بحسب المصطلح المعروف اليوم رايح إلى anger management course. يعني هناك في بعض العلاجات النفسية إذا كان الشخص حاد المزاج وعصبي جدا يقترح له بأنه يحضر دورة، في هذه الدورة يسموها anger management، يعني القدرة أو الفن للسيطرة على الغضب. فبالصورة الظاهرية هو كف غضبه وسيطر عليه، لكنه في الباطن لا يزال الحدة والرغبة في الانتقام موجودة. إذا اقترن كظم الغيظ بالعفو أيضا، إذن والكاظمين الغيظ من جهة والعافين عن الناس، بحيث يكون كظم الغيظ مقترنا بالعفو فيقضي على العداوات بشكل كبير. هناك أحاديث كثيرة في فضل العفو عند المقدرة. هناك أناس لا يستحقون العفو، الذي كان حاكما وكان طاغيا وسفك الدماء، المعتدين الذين لا يردعهم شيء عن الدين، عن الظلم، لا الدين ولا القانون ولا القيم، إذا عفونا عنهم يدعوهم ذلك للإكثار من الظلم والاعتداء. أديب فرنسي ولد في الجزائر اسمه ألبير كامو، عند قصة جميلة اسمها الطاعون، كتب هذه القصة الطاعون ألبير كامو. هو كان مصدوم بالحرب العالمية الثانية وأثرت فيه كثيرا، ردت فعله كانت في روايات، منها الطاعون اللي كتب هذه القصة في 1947 ونال جائزة نوبل سنة 1957 على هذه الرواية التي كتبها. الطاعون حاكم مستبد بيده سجل فيه أسماء الناس، يشطب على من يشاء فيحكم عليه بالموت، لا قيمة للإنسان عنده، أجساد بالية تسقط على الأرض، الإنسان صفر على اليسار ولا شيء. وطبعا شاهدنا في العراق نموذج ذلك أيضا. المقطع الرابع الإحسان. الإحسان مرحلة أعلى من العفو. في الخطوة الأولى، لاحظوا أحبتي، في الخطوة الأولى يكظم الإنسان غيظه، يسيطر على نفسه، يغسل ما في قلبه وصدره. في الخطوة الثانية يحصل الحقد ويقتلع جذوره بالعفو. في الخطوة الثالثة يزرع المحبة في قلوب الطرف الآخر فينقي الآخر أيضا. فإذن أول شيء يسيطر على أعصابه، على مشاعره، يسكت الغضب. في المرحلة اللاحقة يقتلع جذور الغضب والحقد من قلبه بالعفو. في المرحلة الثالثة لا، يحسن إلى الآخرين. وإذا تتذكرون كان عندنا حديث بالحسنة والسيئة في يوم من الأيام، وقلنا ويدرؤون بالحسنة السيئة. إذن ما أروع هذه التعاليم القرآنية والمزايا الأخلاقية. القصة التي سمعتموها كثيرا في مناسبات مختلفة، أن جارية كانت تصب الماء على يد الإمام السجاد عليه السلام، تصورت أن الإمام غضب وتأثر فقرأت والكاظمين الغيظ. قال لها الإمام عليه السلام كظمت غيظي. ثم قرأت والعافين عن الناس، قال له الإمام عفوت عنك، عفى الله عنك. ثم قرأت بعد ذلك والله يحب المحسنين، قال لها أنت حرة لوجه الله. تطبيق عملي لهذه الحالات الثلاث، هذه التعليمات الأخلاقية الممتازة عندنا، الكاظمين الغيظ، ثم العافين عن الناس، ثم والله يحب المحسنين، قال لها أنت حرة لوجه الله. ثم نأتي إلى المقطع الأخير، والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا. الفاحشة طبعا كل عمل قبيح في الأصل هو تجاوز الحد. يعني مثلا في الكتب الفقهية يتحدثون عن الغبن اليسير والغبن الفاحش. يعني إذا اشتريت بضاعة قيمتها مثلا على سبيل المثال 100 جنيه استرليني، فالبايع حسب عليك 103 105، هذا يسموه الغبن اليسير، لأن الآخرين يبيعوا 100. لكنه إذا كان بقولت يقولون مغلواني، وبدل 100 يحسب لك إياه 150 180، هذا يسموه شنو؟ الغبن الفاحش. فلذلك يميز الفقهاء في المدارس الفقهية المختلفة بين هذين النوعين، أنه أي واحد منهم يقدر يرجع ويطالب بالتعويض والآخر لا. المشهور يذهب إلى أنه إذا كان الغبن يسيرا، يعني 5% أو شيء من القبيل هذا، فهذا مغتفر. لكنه إذا كان 30% فما فوق مثلا فيكون غير مغتفر. إذن البون الشاسع بين أمرين يسمى بالفاحش، والفاحشة من هذا. ويترتب على ذلك المقطع اللاحق، وهو ولم يصروا على ما فعلوا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ذكر في تفسير هذه الآية ولم يصروا على ما فعلوا، قال سلام الله عليه الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بتوبة. لاحظوا حين تتراكم الأعمال السيئة لا يذكر العبد ربه، ينسى هذا العبد المسكين قدرة الله تبارك وتعالى وعقوبته، بل ينسى ويستهزئ بكل آيات الله. وعليه نجد في سورة الروم الآية العاشرة قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لاحظوا إخوتي وأخواتي كيف أن الحوراء زينب سلام الله عليها في مجلس يزيد حينما ألقت تلك الخطبة الغراء بدأت بهذا المقطع من الآية الشريفة: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. انطلقت بكل دقة وبكل حماس وبكل جرأة فخاطبت يزيد قائلة: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. ثم قالت بكل جرأة: فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. بهذا المنطق القوي الحوراء زينب خاطبت يزيد الطاغية ونبهته إلى عواقب طغيانه الذي كان يتبجح به. إخوتي وأخواتي، إذن الله تبارك وتعالى يطلب منا أن نسارع إلى مغفرته، أن نسارع إلى أن نكون مؤهلين لجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه طبعا كلها أعدت للمتقين وصفات المتقين الذين هم مؤهلون لهذه الكرامات، نجدها في خمسة أمور في هذه الآيات. كما قلنا: الإنفاق في جميع الحالات في السراء وفي الضراء، والسيطرة على الغضب، والعفو لأخطاء الآخرين، والإحسان. والإحسان أمر مهم جدا، الإحسان للجميع، الله يحب المحسنين. في آيات كثيرة نجد أن الله تبارك وتعالى يمدح المحسنين ويقول بأنه يحبهم. وبهذا الشأن نتذكر أيضا اللوحة التي يرسمها الله تبارك وتعالى في الأمر بثلاثة أشياء والنهي عن ثلاثة أشياء مقابلة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى هذه أمور يأمر الله تبارك وتعالى بها، ومن جانب آخر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يأمر بثلاثة وينهى عن ثلاثة ضدها وغيرها. ثم نأتي إلى ذكر الله تبارك وتعالى حينما الإنسان ينتبه للخطأ الذي صدر منه فيستغفر الله تبارك وتعالى، والاستغفار يكون ليس باللسان فقط وإنما يكون بالندم وبالإصرار على ترك العود إلى ذلك العمل السيء العمل القبيح. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا. إذا قام الإنسان بهذه الأمور وتحققت فيه الأهلية لما قال الله تبارك وتعالى من ما وعد الله تبارك وتعالى من المغفرة منه جل وعلا وجنة عرضها السماوات والأرض، نجد التأكيد في آخر الآيات: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن لنغتنم هذه المواسم الإيمانية لنغتنم ليالي القدر المباركة في الابتهال إلى الله تبارك وتعالى، في أن يوفقنا لعمل الخير، وفي نفس الوقت نجهد ونجتهد ونجد في عمل الغير، نجد في عمل الخير، وبهذا نكون ممن نال رضا الله تبارك وتعالى وتحققت فينا ما أراده الله تبارك وتعالى لنا من الصيام لعلكم تتقون. فهذه كلها من آثار التقوى، وليست التقوى كما يتصور البعض الخوف، بمعنى أنه نحن نخاف الله تبارك وتعالى أنه عنصر مخيف، لا، وإنما كما قلنا في وصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يرجون أحد منكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. الخوف إنما يكون ليس من الله كأنه هو عنصر مخيف، وإنما الخوف من الآثار المترتبة على الذنب. ولهذا التقوى هدف أساسي للأمر بالصيام، وإذا التزمنا بكل مقومات الصيام وما يشترط لصحته وقبوله نكون قد وصلنا إلى التقوى التي هي ثمرة هذه العبادة العظيمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن اتعظ بهذه المواعظ ودرس منها وتعلم الدروس القيمة لتستمر معه حتى بعد شهر رمضان، وإلا أن لا تكون القضية مقطعية في ظرف فقط، يصير الإنسان خوش آدمي في شهر رمضان، بمجرد إجى العيد يغلق الملف وكأنه لم يكن هناك شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن نتعظ بهذه المواعظ ونكون مشمولين بلطفه العميم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.